وصلى الله على محمد وآله الميامين. كنا في خدمتكم وخدمة المحقق النعيمي رضوان الله تعالى عليه أنه قال مراد من المشتق في محل البعث ما يكون جاريا على الذات بلين وما أخذ من الذات، ولما أراد أن يفصل أفاد مطلبا، وهذا المطلب نريد نفهمه بعون الله سبحانه وبإرشاد علمائنا الأبرار. يقول المحمول على أربعة أقسام. القسم الأول ما يكون مأخوذا مشتقا من نفس الذات، من نفس الذات، ويسمى معمول الذاتي. مثل لهم بالإنسان والحيوان والناطق، يقول حيث مبدأ اشتقاق الإنسانية والحيوانية والناطقية، والإنسان مأخوذ من الإنسانية والناطق من ناطقية والحيوان من حيوانية. نريد نفهم هذا الكلام من هو رضوان الله تعالى عليه، ونقول الإنسان إن أخذته من حيث لغة مشتقان فخرجت عن محل البعث، لأن الإنسان ها هنا فيما نقول زيد إنسانون أو أحد أنواع حيوان إنسانون، يقصد بذلك اسم الجنس، لا يقصد بذلك معنى آخر، معنى اشتقاقي أبدا. هذا إنسان كالإنسان كالحمار عجلكم الله، كما ألفت الحمار اسم جنسين، كذلك إنسان اسم جنسين، كما حجر اسم جنسين، كذلك حيوان اسم جنسين، أو شجر اسم جنسين. وليس مقصودها هنا الاشتقاق. ثم جعلت مبدأ الاشتقاق الإنسانية والحيوانية والناطقية، ومعلوم إن هذه المعاني، هذه المعاني، معاني إنسانية والحيوانية معاني انتزاعية ليس لها تحصل ولا تعقق إلا في عالم الانتزاع، وليس لها تحصل حتى يكون مبتدعا، هذا مبدعا لأخذ شيء منه. وإذا مبدأ لا يكون له تحصل فما يشتق من ذلك المبدأ أيضا لا يكون له تحصل، من أين يأتي له تحصل إذا كان هو مأخوذا مما لا تحصل له؟ وإنسانية كيف يكون مبدأ لإنسان، وكيف يكون مع أن حيوانية مبدأ للحيوان وهكذا ناطقية للناطق؟ وأيضا إن هو إنسان مبدأ إنسانية والحيوانية والناطقية ليست نفس ذات الإنسان، بل هو أمر انتزاعي خارج، وإنما يأتي في خلق الذهن فقط. فكيف يكون هذا مثالا للمعمول المأخوذ من نفس الذات؟ يقول معمول مأخوذ من نفس الذات، ثم تقول الحيوان مأخوذ من الحيوان من حيوانية، تقول هذا الإنسان مأخوذ مشتق من نفس الذات، وتقول مبدأه إنسانية وهكذا بالنسبة للناطق. هذا جدا غير واضح. كلام بحث لغوي، فضيلة الشيخ الله يحفظكم، كلمة إنسان بما له من معنى مشتق من إنسانية بما لها من معنى. هذا معلومات هذا. أوه. ثم يقول على القسم الثاني وهو ما يكون مشتقا معقودان، هذا من مقام الذات. فرق بين هذا القسم والقسم السابق حسب تعبيره الشريف أنه ذاك الأول مشتق ومعقود من نفس الذات، وهذا الثاني مشتق ومعقود من مقام الذات. ماذا يعني بكلمة المقام؟ وطبعا لا يقصده معنى اللغوي، وهو هذا إما مصدر ميمية أو اسم ظرف. هذا مقام فلان، يعني مقام ظرف قيام فلان، وقطعا لا يقصد هذا. فإذا أقرب ما يمكن أن يكون مرادا من المحتملات هو وجود، يعني ما يكون معقودا ومشتقا من وجود ذات. فيها ملاحظات. أما أولا فلأنه البعث لغويان كما آمنهما في صدر كلام شريف ردان على غيره، بل فإذا كان بعث لغويا بعث، ومعلوم اشتقاق هو أخذ كلمة من كلمة أخرى، من كلمة مع فرد الهيئة في الكلمة في المعقود من أو بدونها، على باطن أنه ضارب وضرب معقود من الضرب أو من ضاد رابا، كلمة معقودة من كلمة لا علاقة لوجود مدلول الكلمة في الخارج. وأنت ربطت الاشتقاق من اشتقاق اللفظ ممكن وغير ممكن كما يأتي قريبا، هذا من فرد وجود مدلول، ما هذا مدلول، هذا مبدأ الاشتقاق، هذا غير واضح. وأيضا ملاحظة أخرى،
شيخنا هو ما قال مدلول، قال من مقام، من مقام
مقام وجود فسرنا وجود، فهذا معقود من وجود ذات.
يعني شيخنا بس
شيخنا أكمل في خدمتكم بعد أخر خدمتكم زاد العزكم بلي آدم بلي هذا مكام ذات. هاي ملاحظة. ملاحظة أخرى بالله عليك، قال هو ممكن وقسيماه، ممكن يعني واجب ولا ممتنع. ممتنع وين عنده مقام الذات حتى ننتزع منه مقام بمعنى وجود، هو وجود مستحيل يا أخي، كيف يكون هذا ممتنع معقودا من مقام من وجود الذات الممتنع؟ وين وجود وين ذات وين كذا وهذا. ولا هذا أخرى أنه هذا مع الممكن إذا أخذته بشرط الوجود، بشرط الوجود أصبح واجبا، لأنه ما هي مطل ممكن بشرط الوجود واجب الوجود، لأنه أخذ هذا معمول كيدا للموضوع وهو وجود، أخذ كيدا فمع ذلك يكون واجب الوجود. فكيف هذا تقول أنه ممكن مع فرض ذاته؟ إذا قلت هو ممكن مع قطع النظر عن الوجود، إذا قلت هالشكل فنقول ليه جبت كلمة المقام الذات؟ إيش يف كلمة المقام الذات؟ بس ما شاء الله ما كلمة المقام الذات يتحد القسم الثاني بالقسم الأول، لا يبقى قسمنا مستقلا، إنما يكون قسم مستقل لأن ذلك من حيث الذات وهذا من حيث مقام الذات. فإذا خليت مكان بمعنى وجود حسب فهمنا لما كلمة المكان، هذا ما بقي أنت أخذت الممكن بشرط الوجود، وإذا هذا فهو يكون واجبا لا يكون ممكنا، وإذا أخذت هذا بدون الوجود أصبح قسم الثاني متحدا مع القسم الأول. هناك ذات هنا ذات، هنا ذات هناك ذاته، فأصبح قسمان قسما واحدا، ليس في قسمين، هذا ثاني وذاك أول. هذا بالنسبة إلى بنيها على قسم ملاحظاتنا في القسم الثاني. بعض ملاحظات في خدمتكم وفي خدمتها شيخ العلماء والمجتهدين على القسم الثالث. يقول القسم الثالث: ما يكون مبدعا الاعراض تسعة، وهذا كم والكيف ولا الى اخره. هوب نعود هذا فنقول ان الباس لغوي مبدا اشتقاق لا يكون، هذا نفت الاعراض تسعة، نفت الاعراض تسعة ماهياتون هذا وليست هي مبدا الاشتقاق. مبدا اشتقاق كلمه بالنسبه الى الكلمه، وانت جعلت الاعراض تسعة هذا مبدا الاشتقاق، هذا جدا غير واضح. وللكلام بقية، والحمد لله رب العالمين.